بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في آخر الزمان بتحدث العلامات الكبرى. العلامات الكبرى هي المؤذنة بقرب قيام الساعة، القرب الشديد، يعني نهاية العالم. اتكلمنا قبل كده في القناة على أكثر من علامة. اتكلمنا على الدجال، وهذه أعظم فتنة تمر في تاريخ الأرض منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. وهذا ليس كلامي ولكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية الحاكم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر عند الله من الدجال، ما فيش. فهذه أكبر فتنة. وبعدها بينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال وتنتهي هذه الفتنة الرهيبة. مجرد ما انتهت هذه الفتنة بتظهر فتنة جديدة، اللي هي فتنة يأجوج ومأجوج. في الحديث يقول صحيح مسلم عن نواس بن سمعان رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك بعد مقتل الدجال، يعني إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا طاقة لأحد بقتال هؤلاء، فحرز عبادي إلى الطور، خذ عبادي المؤمنين إلى جبل الطور، احتمي بهذا الجبل، لا تقابل هؤلاء القوم. ويبعث الله يأجوج ومأجوج، رعب. رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أنزل عيسى عليه السلام لمواجهة الدجال وقتل الدجال بجنود الدجال بأسلحة الدجال بفتنة الدجال الكبرى، هو سبحانه وتعالى الذي يقول له لا تقابل هؤلاء. الدجال شيء ودول شيء تاني، لا تقابل هؤلاء، إنما حرز عبادي إلى الطور لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يأذن بانتهاء فتنة يأجوج ومأجوج، عندها تخرج إلى الناس. إلى هذه الدرجة، هذا القدر من الرعب من هذه الفتنة الرهيبة، فتنة يأجوج ومأجوج. ومع ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الفتنة أعلى من فتنة الدجال، مع أنه أمر عيسى عليه السلام أن يواجه الدجال، لكنه أمره ألا يواجه يأجوج ومأجوج، ولم يعتبرهم مع ذلك أعلى الفتن. ليه؟ لأن يأجوج ومأجوج ما هماش فتنة على الدين، هم فتنة على الحياة. احتمال يموتوا اللي يقابلهم، أو مش احتمال، هو أكيد اللي يقابلهم هيموت، لكن دينه سليم. الدجال فتنته أنه بيخرج الناس من الإيمان إلى الكفر، فدي فتنة خطيرة جدا، يموت الإنسان على الكفر. لكن الإنسان المؤمن الذي قابل يأجوج ومأجوج قتل، لكنه قتل مسلما، قتل مؤمنا، قتل موحدا، لم يقتل مؤمنا بنبوة هؤلاء أو ألوهيتهم، لأنهم لا يدعون ذلك. هم بشر تحركوا حركة عادية لكن يعني مفسدة ومهلكة وقاتلة مميتة رهيبة، لكنها لا تتعلق بالدين، ولذلك لم تعتبر أكبر الفتن. من يأجوج ومأجوج؟ الروايات هتلاقيها كتيرة جدا، تفصيلات، الناس بتحب الحكايات العجيبة، فهتلاقي اللي بيوصف لك شكلهم على ان هم أجسام عملاقة رهيبة، وفي بعض الناس بتقول لك لا، ده فيه منهم مندقة حجمه وصغرة، يعني بقى صغير جدا في الجسم لكن عنده إمكانيات. والناس اللي بتقول لك والله ودنه مش عارف قد كده، لما بينام بينام على ودنه ويغطى بودن التاني، حاجات كده. ايه موجودة، موجودة التفاصيل دي في الكتب، والأسف الشديد انها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، منسوبة للصحابة الكرام رضي الله عنهم، والروايات كلها سندها ضعيف، فإحنا بناخدش هذه الروايات. قضية يأجوج ومأجوج بالنسبة لنا مسألة عقائدية. قليل منا اللي هيقابلهم، اللي هيقابلهم اللي هيعيش لحد آخر الزمان، الله أعلم هو إمتى آخر الزمان، لكن هو لسه عليه فترة، فاللي هيعيش لهذه الفترة هو اللي هيقابل يأجوج ومأجوج. لكن إحنا عامة الناس على مدار الكورونا المختلفة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قبيل زمن يأجوج ومأجوج، مطلوب مننا الاعتقاد فقط، الاعتقاد السليم، المعرفة، التصديق لما قاله رب العالمين في كتابه الكريم وقاله النبي الكريم في أحاديثه الصحيحة. فهذا الاعتقاد أنا مش مطلوب مني أن أنا أدور في تفاصيل أكتر بأدلة غير صحيحة السند عشان أزود الاعتقاد، لا، يكفي أن أعتقد ما ورد في الأحاديث الصحيحة عن هؤلاء القوم. دولت من البشر، يعني من البشر يعني من أولاد آدم عليه السلام، بني آدمين زينا، ممكن تكون الأحجام مختلفة شوية، أطول شوية، أدخن شوية، طبيعي لاختلافات البشر في البلاد المختلفة وفي الأزمنة المختلفة، بس ما بتبقاش الاختلافات بينة. في الآخر هو بشر، بني آدم، لو أنت شفته هتعرف أنه إنسان. جبنا منين الكلام ده؟ جبنا الكلام ده من حديث البخاري ومسلم وغيرهما، الحديث يعني موجود في كتب السنن عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أحداثا من أحداث يوم القيامة، أحداث حديث طويل، لكن في آخر الحديث إن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لآدم يوم القيامة أخرج نصيب جهنم من ذريتك. واضح بيتكلم على ذرية آدم عليه السلام. آخر الحديث يقول لما أخرج آدم الذرية، لما سأل على الإخراج، فرب العالمين سبحانه وتعالى قال أخرج من كل 1999، من كل 1000 يخرج 999 إلى جهنم. فالصحابة أحبطوا، قال طب مين اللي هينجو؟ إذا كان من كل 1000 في واحد بس دخل الجنة و999 دخلنا، فأحبطوا، يأسوا، حزنوا حزنا شديدا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة عند الصحابة قال اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين، خليقتين قبيلتين مجموعتين أمتين من البشر، ما كانت مع شيء إلا كثرته، يأجوج ومأجوج. فكده إيه ثبت لنا بالحديث ده إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم التي سيخرجها إلى النار يوم القيامة. أما السبب فتنتهم إيه؟ ليه إحنا خايفين كده إذا كانت أحجامهم طبيعية وأشكالهم طبيعية؟ طبعا في أحاديث وردت بتشبههم بالترك في الشكل، المغول والتتر، الأحاديث ضعيفة برضو. فسبب المشكلة حاجتين رئيسيتين في رأيي بعد قراءة الأحاديث الكثيرة. يعني السبب الأول الفساد، الناس ديت ما عندهاش أي نوع من الانضباط بقانون أو بدين أو بشرع أو بخلق، ورب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ورب العالمين سبحانه وتعالى ذكر الأمر على أنه حقيقة ولم يعلق سلبا على كلامهم، فهذه حقيقة، هم مفسدون في الأرض وكفار، لأننا هميجي بعد كده في يوم القيامة لما نشوف بعثهم بيخرجوا يكفرون بالله عز وجل، ويعني يختبئ منهم عيسى عليه السلام والمؤمنون، إذن هم كفار. يعني ديت أول نقطة، فساد، دي الصفة الغالبة عليه بالفساد في الأرض، وفساد ناتج عن كفر وضياع أخلاق وعدم اجتهاد في الأمر، هم مفسدون عن قصد وعن عمد. الأمر الثاني الكثرة، هم أجسامهم طبيعية لكن أعدادهم لا تحصى، ولما لا تحصى مش أعداد طبيعية، مش زي ما احنا بنحصي كده إن الجيش ده 10,000 والجيش ده 100,000 100,000 أكتر، لا، مش أرقام لا تحصى ولا تفهم. يعني هو ما قالش رقم معين، بس واضح ان الرقم احنا مش هنفهمه من كثرتهم. يعني ليه بقى؟ مثلا الحديث صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف النبي خروج يأجوج ومأجوج ايام عيسى عليه السلام، فقال فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية، بحيرة طبرية اللي موجودة في شمال فلسطين، فيشربون ما فيها، ثم يمر بها آخرهم، يعني هم لسه شغالين، مجموعة الأولى عدت وبعدين تيجي مجموعة وراهم، المجموعة اللي وراهم يقولون لقد كان بهذه مرة ماء. مجموعة الأولانية منهم خلصت بحيرة طبرية، شربوا خلصوا البحيرة، ما عادش في بحيرة، متخيل انت بحيرة طبرية ديت طولها 21 كيلو وعرضها 13 كيلو، فأقصى طول وأقصى عرض 13 في 21، عمقها في أقصى نقطة 46 متر. يعني بحيرة بتتغذى فلسطين معظمها على هذه البحيرة، بحيرة طبرية، بيخلصوها الجيش وهو ماشي الأول، مش بكل مش الجيش كله بيخلصها، ده الأول بس الأوائل، واللي جايين في الآخر بيلاقوش فيها مية. خلاص كان فيها مية زمان بس خلاص بقى قدر الله ما شاء فعل شربوها. فنتكلم عن أعداد مهولة، ملايين من البشر. حتى القرآن الكريم في عندما وصف في سورة الأنبياء وصف يأجوج ومأجوج، قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حدب يعني أكمة، يعني شيء مرتفع، تل. ينسلون يعني يمشون مسرعين، فبيجوا مسرعين من كل حدب، يعني من كل مرتفع. ليه؟ لأن بيقولك السهل، الأراضي السهلة استوعبتهم ولسه أعدادهم كبيرة، فبيضطر الأعداد إنها تمشي فوق الجبال وتمشي فوق التلال من كل أماكن مرتفعة، مش بيمشوا بس في الأرض السهلة المنبسطة قدامهم، لا الأعداد ضخمة جدا لدرجة السهل لا يستوعبهم، فبيضطروا يمشوا على الجبال والتلال. أعداد رهيبة جدا من البشر. كانوا فين دول كلهم؟ محبوسين ورا السد، السد اللي بناه ذو القرنين كما تعلمون من سورة الكهف. تفاصيل السد أنا إن شاء الله نتكلم عليها في حلقة لوحديها، بكلمكم على حلقة أين السد، سد يأجوج ومأجوج، وحلقة نتكلم فيها على صفة هذا السد الذي بناه يأجوج ومأجوج، بناه ذو القرنين للوقاية من يأجوج ومأجوج كما تعلمون. قبل يوم القيامة من علامات الساعة الكبرى، بعد مقتل الدجال ينهار هذا السد، السد بينهار، فبيخرج هؤلاء يأجوج ومأجوج متجهون ناحية فلسطين. واضح أن أرض الشام، أرض المحشر والمنشر، هي أرض الأحداث الكبرى. الدجال بيروح هناك يحاصر المسلمين المحصورين في الشام، وبينزل عيسى عليه السلام في الشام ويقتل الدجال في الشام، ويأتي يأجوج ومأجوج في الشام، أحداث كلها تجري في هذه المنطقة. فهم بيجعلوا همتهم إلى هذا المكان، متجهين إلى أرض فلسطين، ويشربوا طبرية ويكملوا، وعيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين يختبئون في الطور. والطور الله أعلم ممكن يكون موجود في سيناء أو ممكن يكون موجود في فلسطين، في اختلاف بين العلماء في مكان جبل الطور الذي يختبئ فيه عيسى عليه السلام مع المؤمنين. المؤمنون ينقسمون في هذه اللحظة إلى ثلاث طوائف بناء على الأحاديث المختلفة اللي قرأتها: مجموعة مع عيسى عليه السلام اللي هتبقى موجودة في جبل الطور، ومجموعة بتختبئ في المدن والحصون، ما بيلحقوش يروحوا لعيسى عليه السلام وخايفين من يأجوج ومأجوج، فبيختبئوا في الحصون المختلفة والمدن المختلفة. والمجموعة الثالثة قدرها إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها في طريق يأجوج ومأجوج فتقتل، محدش أبدا هيكون واقف قدامهم ويحيا، كل الناس اللي هتقابلهم هتقتل. يبقى ديت الثلاث مجموعات من المؤمنين لحد ما يكملوا قصتهم يأجوج ومأجوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض. وهم مكملين الطريق، يقول أي حد في سكتهم شافوه قتلوه، ما حدش أبدا أبدا قاومهم أبدا. هم بيقولوا هلما فلنقتل من في السماء، عايزين بقى نقتل في السماء. يقولونها سخرية، يقولونها إيمانا بأنهم سيصلون إلى الملائكة، الله أعلم، لكن ده اللي جه في دماغهم يأجوج ومأجوج، إننا طب أتن أهل الأرض، طب ما تيجي نقتل أهل السماء. فيعملوا إيه؟ يعملوا حاجة غريبة جدا، فيرمونا بنشابهم، النشاب اللي هي السهام، إلى السماء، يضربوا السهم في السماء علشان يموتوا أهل السماء. فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما للبلاء والفتنة، يبتلوا بهذا، إن ترجع لهم الأسهم عليها دم، دم مين ده مش عارفين، بس هم يبتلوا، ده احنا كده كمان قتلنا أهل السماء. سبحان الله. فيقولون: قد قتلنا أهل السماء. الموقف عند عيسى متأزم للغاية عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحاصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. 100 دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب، يعني بتتكلم على أن رأس الثور أغلى من 425 جرام ذهب، يعني أغلى من نص، قرب نص كيلو ذهب. لو أنت معك نص كيلو ذهب أيام سيدنا عيسى تشتري به رأس الثور، ما يجيبش كمان. ليه؟ للفاقة، للفقر، للجوع، محصورين جوه الجبل وما فيش أكل، فقاربوا على الهلاك لدرجة أن الواحد لو معاه نص كيلو ذهب يشتري رأس ثور يأكلها، أنت خلاص هتموت. فده الوضع اللي فيه عيسى عليه السلام. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يرغب يعني يدعو، يلتجئ عيسى يدعو رب ارحمنا، احنا خلاص هنموت من الجوع، محصورين ودول بره مش عارفين نخرج. فتأتي النهاية، نهاية يأجوج ومأجوج، لا دخل فيها البشر ولا دخل فيها السلاح ولا دخل فيها الإمكانيات، كله بإذن الله عز وجل. بعد أدي ينهي الله عز وجل هذه الفتنة، الله أعلم، الله أعلم، ما فيش تقدير للمدة اللي حصرها عيسى عليه السلام، لكن يبدو أنها ليست طويلة، ما فيش عندنا تقرير، لكن واضح أنه حصره في فترة معينة، ما ماتوش من الجوع، إذا ما طولوش في الحصار فترة طويلة. لكن المهم النهاية بتيجي بطريقة غريبة جدا، معجزة عجيبة جدا وبأبسط الأشياء. فيرسل الله عليهم النغف. إيه النغف؟ النغف دودة صغيرة بتيجي في أفاهم ورا، في الأقفاء، بتيجي في رقبته بس من الخلف، لأن في رواية قايل في رقابهم، وفي رواية قايل في أقفائهم، فيقتلهم بها. تيجي الدودة الصغيرة دي في أفا كل واحد منهم تموته، زي الطيور الأبابيل كده لما موتت الجيش الذي غزا الكعبة، جيش أبرهة. فدي دي أبسط كمان من الطيور، دي دودة صغيرة، عشان ربنا سبحانه وتعالى يظهر قدرته وحكمته وقوته على هؤلاء، هؤلاء اللي البشر مش قادرين يقفوا قدامهم، بموتهم بدودة صغيرة من خلقه سبحانه وتعالى. فيصبحون فرسا. يعني ايه فرسا؟ فرسا يعني قتلى وزنا ومعنى، زي قتلى، وجمع فريس يعني قتيل، كله يموت في لحظة واحدة، كموت نفس واحدة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كموت نفس واحدة، موتوا كل يأجوج ومأجوج، سقطوا في لحظة واحدة على الأرض، يركب بعضهم بعضا، بقت جبال من البشر ميتة. فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا، كانوا سمعين صوت ضجيج ضخم جدا لحركتهم، فجأة هدوء وسكون في الأرض، فيستغربوا إيه اللي حصل، ناموا ولا ماتوا ولا مشيوا، مش عارفين ومش قادرين يطلعوا يبصوا من الرعب والخوف. فيقولون من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا، واحد يشري نفسه لله عز وجل، لأنه هيموت، هيطلع يستكشف، لو كانوا عايشين هيكلوه، فعايزين واحد كده يضحي بنفسه ويجيب لنا الخبر، هنفضل قاعدين محبوسين يكون هما مشيوا أو ماتوا. فينزل رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه، قد وطنها على أنه مقتول، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد كده مؤمن هيضحي بنفسه عشان يكتشف، وطن نفسه على أنه مقتول. فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض. له مشكلة تانية لما ينزلوا بسبب يأجوج ومأجوج برضو، إيه المشكلة؟ إن الأرض عفنت، أجساد لا نهائية فوق بعضها مدفونة، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. زهمهم يعني الدسم، الدهن تحلله، فجأة كده من الدودة دي اتعملت الشغل ده كله، فالزهم الدسم بتاعهم والنتن الرائحة العفنة ملأت الدنيا كلها، مفيش شبر، مفيش الكلام ده. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يبتدوا يدعوا تاني، فيحصل حاجة غريبة جدا، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، طيور عمر ما حد شاف شكلها قبل كده، طيور ضخمة زي أعناق البخت، أعناق الإبل الضخمة، أنواع من الإبل. فالطير رقبته عاملة زي جمل، فيجي فتحملهم، تاخد الطيور دي تشيل الأجساد فتطرحهم حيث شاء الله، في رواية بالمهبل أو النهبل في رواية، يعني هو صحيقة الله أعلم هي فين هذه الهوة. بعض الروايات بتقول البحر بترمي كل الأجساد دي واحد ورا التاني كده، تشيل الأجساد وترميها بعيد بعيد بعيد. ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وأترستهم 7 سنين، المعدات بتاعتهم اللي هي السهام والنشاب والتروس الدروع سابوها بقى مرمية على الأرض، ديت خشب، فالمسلمين يستعملوها 7 سنوات كاملة في الوقود من كترها. ثم يرسل، بس برضو لسه الأرض معفنة، معفنة من إيه؟ من بقايا بقى اللي على الأرض من بعد الأجساد ما تشالت، الطيور شالت الأجساد ولسه ريحة الأرض والبقايا الدهون بتاعتهم موجودة على الأرض. فيرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، لا يحفظ من هذا المطر لا بيت حجارة ولا بيت وبر يعني شعر، يعني لا بيت حاضرة ولا بيت بادية. المطر بيعم الدنيا كلها عشان يغسل الأرض من أثر يأجوج ومأجوج، فيغسل الأرض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتركها كالزلقة. الزلقة اللي هي المرآة، زي المراية، لو بصيت الأرض تشوف نفسك فيها من كتر النظافة بتاعتها. فهكذا يفعل المطر وتصبح الأرض في وضع جديد تماما، ويبدأ البشر في استقبال مرحلة هي أعجب مرحلة في تاريخ الإنسانية وأكثرها بركة، ولكن هذا حديث آخر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يحفظنا من الفتن من شرها في كل وقت وكل حين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.